أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن محل النزاع بين الأعلام إنما هو في ثبوت حكم يتصف بفعلية في مقابل الوجوب المطلق، ويسمى الوجوب المشروط. فالنزاع واقعا وبالدقة ليس في كون الوجوب مشروطا أو ليس بمشروط، وإنما النزاع في أنه قبل حصول الشرط هل يوجد حكم منشأ أو لا يوجد حكم أصلا. والتعبير بالوجوب المشروط وإن كان بمعناه شاملا لكلا المعنيين، أي القول بكونه وجوبا معلقا على وجود الشرط، والقول بثبوته قبل حصول الشرط بثبوت تعليقي، فكلا المعنيين يندرج تحت عنوان الوجوب المشروط. لكن النزاع ليس في الأمر العام المشترك بين هذين المعنيين، بل النزاع في خصوص المعنى الذي عيناه، وهو أن من يقول بالوجوب المشروط في مقابل قول الشيخ فمراده أن الشارع إذا قال إن جاء زيد فأكرمه فقد أنشأ حكما خاصا، وهذا الحكم الخاص يسمى الوجوب المشروط. فالوجوب المشروط وجوب فعلي، لكن فعليته هي فعلية كونه مشروطا، لا فعليته مطلقا. والذي يكشف عن أن مرادهم هذا هو ما ذكره الآخند قدس الله نفسه من أن الإنشاء لا ينفك عن المنشأ، فإذا كان المنشأ هو الطلب المقيد والمعلق فلا بد من إثباته، وإلا لزم انفكاكه عن الإنشاء. فهذا الإشكال لا يصح لو كان المقصود مقصود الآخند أن الوجوب المشروط يثبت عند وجود شرطه. إذن لابد من الالتفات إلى هذه الدقيقة، هذه النكتة الدقيقة، وهي أن النزاع ليس في كون الوجوب مشروطا، بل النزاع في الوجوب المشروط. والفرق بينهما أن كون الوجوب مشروطا يعني أنه إذا وجد الشرط وجد وجوب خاص، وأما الوجوب المشروط فله ثبوت في لوح التشريع قبل حصول شرطه، إلا أن هذا الثبوت هو الثبوت التعليقي. ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من عدة مواضع في كلمات الآخند في الكفاية قدس الله نفسه في هذا المبحث. الموضع الأول ما أشرنا إليه، وهو حديثه عن انفكاك الإنشاء عن المنشأ ودفعه لذلك باعتبار كون المنشأ أمرا معلقا، فلو ثبت مطلقا لزم الخلف، ولو لم يثبت أصلا للزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء، وهذا غير معقول. جاء هذا في كما أشرنا إليه بالتفصيل، لكن نشير إلى موضع العبارة في كلمات الأخند في صفحة 97 من كتاب الكفاية. قال: فإن قلت على ذلك، أي بناء على رجوع القيد إلى الهيئة، يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط. قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث، وإلا لتخلف عن إنشائه. وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. يريد أن يقول أنه لا بأس بنفي الطلب المطلق، ولكن نفي الطلب المطلق لا يلازم انتفاء مطلق الطلب، لأن الذي يلزم منه المحذور انتفاء مطلق الطلب لا انتفاء الطلب المطلق. وحيث إن المنشأ في المقام هو طلب مقيد فإثباته يدفع الإشكال. هذا الكلام لا يدفع الإشكال إلا إذا حملناه على أن مراده إثبات الطلب المقيد لا مجرد نفي الطلب المطلق. أيضا قال في صفحة 98 فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا؟ قلت كفى فائدة له أنه يصير فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب. يريد أن يقول أن فائدة هذا الخطاب التعليقي أنه لا حاجة إلى إنشاء جديد، وهذا ظاهر في أن الوجوب المشروط إنشاء، إلا أنه إنشاء لأمر خاص وليس إنشاء لوجوب مطلق. ومما يدل على هذا الكلام ما سيأتي من المحقق الأصفهاني في صفحة 69، وسنقرأ العبارة إن شاء الله تعالى. قال في صفحة 69 فالفرق بين الواجب المطلوق المطلق والمشروط عنده قدس سره، أي عند الشيخ، ليس بتحقق حقيقة الوجوب في الأول دون الثاني، أي أن الشيخ قدس الله نفسه لا يرى فرقا بين الوجوب المطلق والمشروط في أن كليهما مصداق لماهية الوجوب وطبيعته، كما هو ظاهر القضية الشرطية، بل تنجز الطلب المحقق في الأول دون الثاني. وسيأتي إن شاء الله تعالى التطرق لهذه العبارة. إذن الآخند قدس الله نفسه والمشهور القائلون بثبوت الوجوب المشروط في مقابل دعوى الشيخ الأنصاري أن القيد راجع إلى المادة وليس إلى الهيئة، يذهبون إلى أن ثمة قسما من الوجوب وهو الوجوب المشروط، وهذا الوجوب المشروط له ثبوت قبل حصول الشرط. غاية الأمر أن ثبوته ليس مقارنا لفعليته، أي أن بين الفعلية وبين أصل ثبوت الوجوب المشروط فرقا. هذا هو محل النزاع في المقام، وهو أن قول القائل إن جاء زيد فأكرمه هل هو إنشاء لحكم أو هو بيان لحكم يأتي؟ فقول القائل إن جاء زيد فأكرمه هل هو بمثابة إثبات حكم فعلي مشروط؟ وأقصد بكونه فعليا أن له وجودا ولو كان بطبعه مشروطا، أو أن القائل أراد أن يبين أن مجيء زيد يستتبع ثبوت حكم خاص؟ لا خلاف بين الأصوليين، حتى القائلين برجوع القيد إلى الهيئة دون المادة، أن فعلية الوجوب منوطة بثبوت الشرط، والشيخ الأنصاري قائل أيضا بذلك، مع أنه يقول بأن القيد من راجع إلى المادة دون الهيئة، لكن لا خلاف بينهم في أن فعلية الوجوب منوطة بوجود الشرط، وإنما الخلاف بينهم قبل حصول الشرط، أنه يثبت وجوب أو لا يثبت وجوب. الشيخ يقول لا وجود للوجوب، لأن الوجوب عين الإرادة، والإرادة يدور أمرها بين الوجود والعدم. وأما الآخر فيقول هناك وجوب قبل حصول الشرط، وهو وجوب تعليقي، وجوب مشروط، وهذا هو مراد المشهور. إذن النزاع إنما هو في ثبوت وجوب قبل حصول الشرط، يسمى وجوبا تعليقيا أو وجوبا مشروطا، لا أن الخلاف في كون القيد راجعا إلى الشرط أو ليس راجعا، أن القيد وهو الشرط راجع إلى الهيئة أو ليس راجعا إلى الهيئة، بحيث يكون البحث في قبول المعنى الحرفي للتقييد. فحتى لو سلمنا بأن القيد راجع إلى الهيئة، فلا بد من القول بأن معنى رجوعه إلى الهيئة عند المشهور غير معنى رجوعه إلى الهيئة على رأي الشيخ الأنصاري. فالمشهور يقولون بأن معنى رجوعه إلى الهيئة أن الشارع قد أثبت وجوبا مشروطا، أي أنشأ حكما جديدا، غاية الأمر أنه حكم مشروط. وأما الشيخ الأنصاري فإنه حتى لو قال برجوع القيد إلى الهيئة، يقول مع ذلك لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، لأنه لا معنى للقول بأن الوجوب موجود قبل حصول شرطه، إذ هذا خلف كونه مشروطا، فلا بد أن يكون موجودا بعد حصول الشرط، وهذا معنى رجوع القيد إلى المادة بنحو اللزوم. هذا هو محل النزاع بين الأعلام، ولا ينبغي الغفلة عن هذه النكتة، لأنها نكتة مهمة في المقام. هم نرجع إلى أصل المطلب. بعد أن فرغ الآخند قدس الله نفسه من مناقشة دليلي الشيخ، وقد أشرنا إلى جملة من كلمات الأعلام مما يناسب البحث في أصل رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، أراد الآخند قدس الله نفسه أن يحدد دائرة البحث بالنسبة إلى القيود المأخوذة في الخطاب. والحاجة إلى هذا المبحث أنه بناء على رأي الشيخ القائل بأن القيود كلها ترجع إلى المادة، قد يتوهم أن كل المقدمات تكون مندرجة تحت محل النزاع في مقدمة الواجب، وذلك لأنه ما من مقدمة إلا وهي مقدمة للواجب بناء على رأي الشيخ. وقد عرفت أن الشيخ قد تفرد بهذا الرأي، أو أنه قد وافقه جماعة خلافا للمشهور، فلا بد من تحديد ما يتعلق به وجوب المقدمة من القيود. فهل الواجب بعنوان مقدمة الواجب وقيد الواجب مطلق القيود أو بعضها؟ أما مقدمات الواجب، أي التي يتوقف عليها وجود الفعل الواجب، فلا خلاف في كونها مندرجة تحت محل البحث. وأما مقدمات الوجوب، أي المقدمات التي يتوقف عليها وجوب الشيء ووجوب الفعل، فالأمر فيها واضح بناء على مسلك المشهور القائلين بأن القيد يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة، وذلك لأن معنى كون القيد قيدا للوجوب أنه لا وجود لهذا الحكم قبل حصول القيد، وإذا لم يكن للحكم ثبوت قبل حصول القيد فلا معنى لإيجاب القيد، لأن القيد إنما يجب بوجوب غيري، والوجوب الغيري وجوب تابع ومترشح من الوجوب النفسي، فثبوته موقوف على ثبوت الوجوب النفسي. فإذا لم يكن الوجوب النفسي ثابتا فلا معنى للقول بثبوت وجوب القيد، وإلا لزم ثبوت المعلول بلا علة، أو المشروط بلا شرط، أو التابع بلا متبوع، وهذا لا معنى له. هذا على مسلك المشهور. وأما على مسلك شيخنا الأنصاري فربما يقال بأن المقدمات والقيود التي ترجع إلى الوجوب بحسب ظاهر الخطاب لا بد من إرجاعها إلى المادة بحسب دعوى الشيخ، فربما يقال بأن مقتضى دعوى الشيخ كونها بمثابة مقدمات الواجب الأخرى فيجب تحصيلها. إذن يجب تحصيل مقدمات الوجوب، أي المقدمات التي تنسب إلى الوجوب بحسب الخطاب وظاهره. إلا أن الآخند يقول أن الصحيح عدم وجوب مثل هذه المقدمات، حتى بناء على مسلك الشيخ القائل بأن القيد يرجع إلى المادة لا إلى الهيئة، وذلك لأن هذه القيود لم تؤخذ في طرف الواجب بحيث ينبسط عليها الطلب وتدخل تحت الوجوب، بل أخذت بوجه لا ينبسط عليها الطلب ولا يشملها الوجوب. وتوضيح ذلك أن القيود التي يتقيد بها متعلق الإرادة على قسمين: قسم من القيود تكون مطلوبة بعين طلب المقيد، وقسم من القيود لا تكون مطلوبة بل يكون الطلب مقارنا لحصولها، أي أن المتعلقة تقيد بها على تقدير حصولها بنحو الاتفاق، أو على تقدير حصولها بداع آخر لا بداعي هذا الحكم وهذا الخطاب. فهذا القسم الثاني من القيود وإن كان راجعا إلى المتعلق وإلى المطلوب، لكنه أي هذا القسم ليس بحيث يكون مطلوبا، بل المطلوب هو ذات الفعل. مثال هذا القسم الاستقبال، فإن الاستقبال وإن كان ينحل إلى بحسب مفهومه إلى فعل من المكلف وإضافة إلى عين القبلة، وبالتالي يكون الاستقبال موقوفا على وجود عين القبلة، وما تتوقف عليه المقدمة مقدمة، لأن جزء العلة مطلقا دخيل في المعلول، وسبب السبب سبب، وشرط الشرط شرط، ومقدمة المقدمة مقدمة. إذن عين الكعبة بناء على هذا مقدمة، لكن الاستقبال لم يؤخذ في الواجب بحيث يقتضي إيجاد عين القبلة، بل المأخوذ في الواجب الاستقبال على تقدير وجود القبلة اتفاقا، أي إن كان ثمة قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا معناه أن الشارع إنما أوجب الاستقبال على تقدير وجود القبلة، ولم يوجد الاستقبال بحيث يبعث نحو إيجاد القبلة لاستقبالها. هذا حاصل كلام الآخند قدس الله نفسه. وبناء على هذا الكلام لا يكون بين مسلك الشيخ القائل برجوع القيد إلى المادة ومسلك المشهور فرق، لأنه على كل تقدير لا يجب تحصيل مثل هذا القيد. قال الآخند أن كل القيود الراجعة بحسب ظاهر الخطاب إلى الهيئة وبحسب اللب إلى المادة على مسلك الشيخ ليست مما يجب تحصيلها لأنها أخذت على وجه لا يقتضي الطلب البعث إليها. هذا حاصل كلام الآخوند قدس الله نفسه الزكية. إلا أن الآخوند عبر أثناء طرحه لهذا المطلب بطلب الحاصل، فقال أنه لو وجب تحصيل هذا القسم من القيود لوجب تحصيل الحاصل، أو للزم من ذلك طلب الحاصل. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يؤاخذ الآخند على هذا التعبير، فيقول أن هذا التعبير لا محل له، إذ لا يلزم من إثبات وجوب هذا القسم من القيد تحصيل الحاصل ولا طلب الحاصل. أما تحصيل الحاصل فعدم لزومه من جهة الفرق بين متعلق الطلب وبين ماهية الشرط، لما عرفت من أن الشرط في حقيقته ليس إلا الوجود الفرضي، ومتعلق الطلب هو الوجود الخارجي ولو بواسطة العنوان الفاني، وبينهما فرق. فلا يلزم من تعلق الطلب بوجود القيد تحصيل الحاصل، لأن الذي يكون تحصيلا للحاصل هو إيجاد الشيء حقيقة إذا كان موجودا حقيقة، أما إيجاد الموجود الفرضي بالوجود الحقيقي فليس تحصيلا للحاصل. إذن هذا الإشكال منتفي. وكذلك طلب الحاصل أيضا ليس بلازم، لا في مقام تعلق الحكم والوجوب، ولا في مقام الاتصاف، ولا في مقام الامتثال. أما في مقام تعلق الطلب فلأن المفروض أن الوجوب لا يكون موقوفا على مثل هذا القيد، هذا بناء على مسلك الشيخ، ونحن كلامنا في توجيه عدم لزوم مقدمات الوجوب على مسلك الشيخ القائل بأن القيود ترجع إلى المادة. فبناء على مسلك الشيخ يكون الوجوب مطلقا، وإذا كان الوجوب مطلقا فلا يلزم من إدراج مقدمات الوجوب تحته، بناء على مسلك الشيخ القائل بأن مقدمات الوجوب قيود للمادة، لا يلزم من ذلك طلب الحاصل، إذ المفروض أن الطلب مطلق وليس بمشروط. فإذن إشكال الآخند بأن إيجاب مقدمات الوجوب يلزم منه طلب الحاصل هذا ممنوع. وإذا انتفى الإشكال بلحاظ مقام التعلق انتفى الإشكال بلحاظ مقام الاتصاف، لأن الاتصاف ليس إلا ثبوت العنوان الانتزاعي بعد ثبوت منشأ انتزاعه، فهو عين مقام التعلق إلا أنه متأخر عنه رتبة. وإذا لم يكن الحكم موقوفا على ثبوت القيد فلا يكون الحكم موقوفا على ثبوت العنوان الانتزاعي أيضا. إذن لا يلزم من إثبات الوجوب في مقام الاتصاف القول بطلب الحاصل. وأما مقام الامتثال فلأن الفعل وإن لم يكن مصداقا للواجب مع انتفاء القيد، ولا يكون مصداقا إلا عند حصول القيد، لكنه لا يترقب من مثل هذا القيد، من نسبة الوجوب إلى هذا القيد شيء آخر قبل حصول القيد إلا الطلب المتعلق بالقيد، وهذا لا مانع منه. فإن القيود التي ينسب إليها الوجوب من قبيل الاستقبال والطهارة وأمثال ذلك لا يلزم من إثبات وجوبها طلب الحاصل، وذلك لأن معنى طلبها أن الشارع يبعث إليها لا أنه يبعث إليها عند حصولها. فإذا حصل القيد والمقيد لم يكن هناك طلب آخر حتى يلزم من ذلك طلب الحاصل. إذن إشكال الآخند قدس الله نفسه ليس في محله، بل الصحيح في توجيه عدم لزوم وجوب مقدمات الوجوب ما ذكرناه من أنه أخذ على وجه لا ينبسط عليه الوجوب، وهو أخذه بوجوده الاتفاقي أو أخذه بوجوده بداع آخر لا من جهة هذا الحكم. وهذا ما ذكره الآخند قدس الله نفسه وتبعه عليه جملة من الأعلام. فالإشكال على الآخند ليس في هذا المقدار، بل في تعبيره بطلب الحاصل. قال المحقق، نقرأ العبارة: قوله قدس سره، وهل هو إلا طلب الحاصل؟ هذه العبارة جاءت في الكفاية في صفحة 99. قال صاحب الكفاية: ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق. غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه في أن مقدمات الوجود مقدمات الواجب المشروط داخلة في النزاع باعتبار أنها مقدمات وجودية، غاية الأمر أن وجوبها تابع لوجوب ذيها في الاشتراط. هذا مما يعزز ما ذكرناه من أن الآخند يثبت وجوبا قبل حصول الشرط، إلا أنه وجوب خاص وهو وجوب مشروط. وإلا فلا معنى لما ذكره من أن مقدمات الواجب في الوجوب المشروط داخلة في النزاع إلا أنها مشروطة. ما معنى كون مقدمة الواجب واجبة بوجوب المشروط؟ فهل الوجوب الغيري كالوجوب النفسي مجعول بشكل تبعي للواجب النفسي أو لا؟ صاحب المنتقى على الله مقامه الشريف ذكر أنه لا معنى لما ذكر الآخند، لأن الوجوب النفسي الوجوب الغيري عين الإرادة، لا أنه اعتبار خاص، بل معنى كون المقدمة واجبة أنها مرادة. فإذا كانت الإرادة معلقة على حصول شرطها فلا معنى للقول بأن مقدمات الواجب واجبة قبل حصول الشرط، هذا لا معنى له، لا معنى له لا بنحو مطلق كما هو واضح ولا بنحو مشروط، إذ لا معنى للوجوب الغيري المشروط، فإنه لا يصلح للمحركية أبدا. إذن يلغو جعل الوجوب المشروط في هذا الأمر. أقول هذا ما ذكره صاحب المنتقى، وهو أن الوجوب الغيري عين الإرادة، ولكن هذا الكلام ليس بتام، بل الوجوب الغيري ليس عين المحبة وليس عين الإرادة، إذ لا كلام بينهم في اللابدية العقلية ولا كلام بينهم في المحبة الغيرية، وإنما الكلام في الوجوب الشرعي كما يصرح بذلك الأعلام ومنهم المحقق النائيني قدس الله نفسه. فربما يقال من باب الدفاع عن كلام صاحب الكفاية أن مراد صاحب الكفاية أنه كما يثبت الوجوب المشروط النفسي كذلك يتبعه الوجوب الغيري، غاية الأمر أنه يتبعه في الإطلاق والاشتراط أيضا لا في أصل الوجود. فكلام صاحب المنتقى ليس بوارد، لكن مع ذلك الإشكال على صاحب الكفاية وارد، لأن الواجب الغيري والوجوب الغيري وإن كان غير الإرادة وغير المحبة وهو وجوب شرعي مجعول، لكن الملازمة بحكم العقل بين الوجوبين المجعولين إنما موردها الوجوب الفعلي، وإلا فلا معنى لدعوى استقلال العاقل بإيجاب مقدمة الواجب المشروط قبل حصول الشرط. فما فائدة وجوب سلوك الطريق إلى مكة قبل حصول الاستطاعة بوجوب مشروط، بحيث يكون هذا الوجوب الغيري مشروطا؟ هذا لا معنى له. إذن ما ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية ليس بتام. نرجع إلى عبارة الآخند لكي يتبين مطلب الآخند وتعليقة الشيخ الأصفهاني. قال في الكفاية: وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب، أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور، ولكن في الطبعة مكتوب المتصور، لا الصحيح ظاهر المشهور والمنصور لكونه مقدمة وجوبية، يريد أن يقول أنه لا إشكال في خروج المقدمات الوجوبية بناء على مسلك المشهور القائل بأن القيود راجعة إلى الهيئة، هذا لا إشكال فيه. ويبقى الكلام في مسلك شيخنا الأنصاري. قال: وأما على المختار لشيخنا العلامة، أي الأنصاري أعلى الله مقامه، فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب، باعتبار أن الشيخ يرى أن القيود راجعة إلى المادة والمادة هي عين الواجب، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه، فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذلك الشرط. أي أن معنى التقييد هو عبارة عن جعل الوجوب لذلك الشيء على تقدير حصول ذلك الشرط، أي أن متعلق الإرادة هو هذه الحصة من الفعل، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب، وهل هو إلا طلب الحاصل؟ أي لو قلنا بأن مقدمات الواجب على مسلك الشيخ واجبة باعتبار إطلاق الطلب وعدم تقيده، لأن القيد راجع إلى المتعلق، يلزم من ذلك طلب الحاصل، لأن مثل هذا القيد لم يؤخذ في طرف الواجب بحيث يكون مطلوبا، بل المطلوب هو تقييد الواجب به. وقد أشرنا بهذه العبارة الأخيرة إلى سر ما ذكره الآخند. فقد يورد على الآخند إشكال، وهو أنه لا معنى لهذا الكلام، وأن القيد يؤخذ في طرف الواجب بحيث لا ينبسط عليه الوجوب، وذلك لأن أخذه في طرف الواجب يعني دخوله ولو تقيدا، وإذا دخل ولو تقيدا فقد انبسط عليه الوجوب، إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الضمني أو بالوجوب الغير من جهة أنه مقدمة الواجب. فما معنى ما ذكر الآخند قدس الله نفسه الزكية؟ أقول بيانا لكلام الآخند الذي كان بصدد شرح مطلب أستاذه العلامة الأنصاري أعلى الله مقامهم، أن قيود المراد على قسمين، فهناك قيود للمراد، ولاحظوا أننا نتكلم عن الإرادة، هناك قيود للمراد تكون مندرجة تحت الإرادة بحيث يكون أثر الإرادة شاملا لها، وهذا من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ومن قبيل الحلاوة بالنسبة إلى الشراب والطعام، فكما ينبعث الإنسان نحو تحصيل الطعام فإنه ينبعث نحو تحصيل الحلاوة واللذة والتجنب المرارة وأمثال ذلك. فهذه قيود ينبسط عليها الطلب وتشملها الحركة وتقع تحت تأثير الإرادة. ولكن هناك قيود لا تنبسط عليها الإرادة ولا تشملها الحركة المترتبة على الإرادة، وذلك لأنها كانت قيودا في المراد بنحو آخر، من قبيل القيود التي هي سبب لتعلق الإرادة بالفعل. لأن القيود على قسمين كما يقال: قيود تسمى قيود الاتصاف بحيث لولاها لما تعلقت الإرادة بالفعل، وهي القيود التي
I'm going to
التعلق العبارة لا تخلو من تشويش. فإذا كان الأولى أن يقول فإن مقام الاتصاف هو مرحلة تعلق الطلب لكنه متأخر عنه رتبتان، وهذا مراده. قال وإذا لم يتوقف تعلق الطلب على القيد لا يتوقف اتصاف الفعل بالعنوان الانتزاعي من الفعل على قيده. وأما في مقام الامتثال ومقام التطبيق فالفعل وإن لم يكن مطابقا للواجب إلا عند تحقق قيده، لكنه لا يترقب من هذه المرحلة طلب شيء، أي طلب شيء بعد حصوله، لا يترقب من هذه المرحلة أي مقام الامتثال طلب شيء، لأن هذه المرحلة هي مرحلة حصول المطلوب، فلا يترقب طلب شيء حتى يكون طلب الحاصل، بل الفرض الغين غلط، الصحيح الفاء، بل الفرض تعلق الطلب بالقيد عند تعلقه بذات المقيد، أي أن المفروض تعلق الطلب بالقيد قبل حصول الامتثال لا بعد حصول الامتثال. فإن القيد الذي يكون مطلوبا أيضا، أي يريد أن يستشهد على صحة كلامه بسائر موارد القيود الواجبة، فإن القول بأن هذا قيد واجب غير عزيز في الفقه، فما أكثر القيود الواجبة، فهل يجب من إيجابها طلب تحصيل الحاصل أو طلب الحاصل؟ هذا لا معنى له، وذلك لأن مرحلة فعلية هذا الطلب قبل حصول القيد في الخارج، فمع حصول القيد لا يترقب طلب شيء، بل الفرض تعلق الطلب بالقيد عند تعلق الطلب بالمقيد، وتعلق الطلب بالمقيد قبل حصول ذات المقيد. فإن القيد الذي يكون مطلوبا أيضا لا يتعلق الطلب به بعد حصوله بل قبل حصوله. منه قدس سره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.